بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المطهرات مطهرية استبراء الجلال، وهو الحادي عشر من المطهرات. هنا بلي ما له معنى بالتبعية، إن شاء الله نبينه. بل من المطهرات استبراء حيوان الجلال. أولا نبين نقطتين لتوضيح العنوان على نحو الإجمال، وغدا إن شاء الله طبعا للماتن نفصل البحث حول هاتين النقطتين. النقطة الأولى، ما معنى الحيوان الجلال؟ حيوان الجلال يحتوي على ركنين: الأول أن يكون محلل الأكل مثل الدجاجة وأمثال الدجاجة، والثاني أن يكون غذاء هذا الحيوان ومأكوله خروج الإنسان، مدفوع الإنسان، غائط الإنسان. فالحيوان إذا توفر فيه هذين الركنين يسمى بالجلال. أي نقطة قلنا إن شاء الله نفصل الحديث في المستقبل طبعا للماكل. الآن إجمالا نتفهم بعد توضيح العنوان. والنقطة الثانية الاستبراء، الاستبراء اللي يقولون من المطهرات، ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء يعني منع الحيوان من أكل النجس وهو الغائط، منعه من أكل الغائط، هذا معنى الاستبراء. فإذا حيوان محلل الأكل تغذى بغائط الإنسان، فهذا الحيوان يحرم أكله، إن شاء الله نبين تفصيلا. وبعد ذلك هذا الحيوان إذا نريد أنه يطهر هذا الحيوان ويجوز أكله، لابد من استبرائه. استبراء يوجب طهارته ويستلزم طهارته. استبراء يعني منع من أكل النجس وهو الغائط، هذا معنى الاستبراء مختصرا. وهذا معنى شنو؟ الجلال. خب بعد ذلك هنا نبين مطالب في هذا المجال، والمطالب جميعا مهمة ومورد ابتلاء تقريبا. المطلب الأول، المات سيدنا الأستاذ وغيره قال يحرم أكل لحم الجلال، هذا مطلب نبحث حوله. المطلب الثاني أنه ذكر سيدنا الأستاذ وغيره بني قال بأنه مدفوع الجلال وبوله وعرقه نجس، هذا المطلب الثاني. فنحن الآن نبحث حول هذين المطلبين. على ضوء النصوص الواردة في المقام. أما حرمة أكل لحم الجلال، هل وردت رواية على الحرمة، حرمة أكل لحم الجلال أم لا؟ جواب نعم، وردت بعض الروايات الصريحة والصحيحة سندا على ذلك. هذا المطلب الأول. الرواية رواية باب الخامس عشر محمد ابن يعقوب، رواية الأولى محمد باب الحادي خامس عشر من أبواب النجاسات، الرواية الأولى محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي ابن الحكم عن هشام ابن سالم. هذه رواية من ناحية السند لا خلاف فيها بين الفقهاء والرجاليين. أما الدلالة، قال لا تأكل اللحوم الجلالة، ثم بعد ذلك قال وإن أصابك من عرقها فاغسله. هذه الرواية بينت مطلبين. مطلب الأول ممنوعية اللحوم الجلالة، أي لا يجوز أكل اللحوم الجلالة، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني يقول وإن أصابك من عرقها فاغسله. عرق الحيوان الجلال لابد من اجتنابه، لأنه الإمام قال فاغسله، اغسله إرشاد إلى وجود النجاسة. فالرواية بينت هذين المطلبين. خب، فإذا هذه الرواية دلت على حرمة أكل اللحوم الجلالة مطلب أول، والثاني على نجاسة عرق حيوان الجلال. نعم، هنا بعض قال بأنه هنا محمول على الكراهة، تأويلات، وهنا صاحب الوسائل هم يروي عن الشيخ الطوسي أنه قال يدل على الكراهة. يعني شنو؟ يعني اجتناب من عرق الحيوان الجلال لم يكن لازما، استفادة من عرقه مكروه، ولكن هذا خلاف ظاهر الرواية. ولي للرواية، الرواية لا تتضمن قرينة وجهة تدل على الكراهة. ظاهر الرواية نهي، والنهي بل ظاهر الرواية الأمر، والأمر إرشاد إلى شنو؟ إلى النجاسة، لأن يقول وإن أصابك من عرقها فاغسله. فالحامل على الكراهة بلا وجه بلا دليل. خب، هذا المطلب الأول. رواية سندا صحيحة ودلالتها تامة بالنسبة لهذين المطلبين. أما لنا هنا وقفة قصيرة، والوقفة القصيرة أنه هنا هذه الرواية تدل بالملازمة على حرمة الأكل ونجاسة البول، لأنه تقول شنو؟ تقول بأنه لا تأكل لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله. لا، مو هاي الرواية. لا مو هاي الرواية الثانية. إيماني بلي، خلي سعنا. بلي لا ذيك رواية ثانية. فهذه الرواية دلالتها تام. أنا اشتباه صار بين الرواية اللي أريد أتحدث عنها بعدين وبين هذه الرواية. هذه الرواية سندا صحيحة ودلالتها تامة. بلي،
اما بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لنجاسه المدفوع ونجاسه البول، ما هو الدليل عليه؟ هاي الروايه دلت على حرمه اكل اللحم، روايه سابقه. اما الدليل على نجاسه بول الجلاله ومدفوع الجلاله، الدليل عليهما شنو؟ دليل عليهما روايه عبد الله بن سلام، روايه عبد الله بن سلام بلي صحيحه بعد، بين الروايه بين الصحيحه وال الله يرحمه سيدنا الاستاذ، يعني اصطلاحات درائيه، ولكن كما قال سيدنا الاستاذ الروايه اما ضعيفه واما صحيحه، الحسنه داخله في الصحيحه والموثقه داخله في الصحيحه، صحيحه وضعيفه، يعني اصطلاحات درائيه مو مهمه. خب هنا الروايه الثانيه من الباب الثامن من ابواب النجاسات، بلي لا ثالثة ما عليكم اي بني اي ثالثة ما كذا تدل ثانية وثالثة عبد الله سنان اثنيناتهم، انما الرواية الثانية والرواية الثالثة اي بني لعبد الله بن سنان. غاية الامر احدهما ذكره الكافي وبني اثنيناتهم ذكر الكافي، اثنيناتهم ذكر الكافي، روايتين تقريبا مكررات. هنا الرواية الثانية عن إبراهيم ابن مالي، رواية الثانية عن إبراهيم علي ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن مغيرة عن عبد الله ابن سنان، هذه رواية صحيحة سندا. قال قال أبو عبد الله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، نفس هذه الرواية موجودة في الثالثة، يقول عن محمد علي بن محمد عن عبد الله بن سنان قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، كأنما الرواية مكررة. خب هذه الرواية دلالتها على ما نحن فيه شنو؟ هذه الرواية تدل على الملازمة بين حرمة الأكل ونجاسة البول. الرواية الأولى رواية هشام دلت على نجاسة حرمة الأكل، هذه الرواية تدل على الملازمة بين نجاسة الأكل وبين حرمة الأكل، بين نجاسة البول وحرمة الأكل ملازمة، لأنه يقول شنو؟ يقول بأنه اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، أي الرواية تبين الملازمة بين حرمة الأكل ونجاسة البول. فإذا إلى هنا عرفنا أنه بلي أكل حيوان الجلال حرام وبوله نجس بهاتين الروايتين. خب هنا لنا وقفة قصيرة أشار إليها السيد الله يرحمه، ونحن كان من نيتنا أن نبين لكن استعجل السيد جزاه الله خير. هنا الوقفة القصيرة هكذا، أنه هذه الرواية اللي تبين الملازمة بين حرمة الأكل ونجاسة البول، بل هذه الملازمة ترتبط بحرمة أكل اللحم محرم ذاتا دون عرفة، وما نحن فيه حديثنا في حرمة اللحم عرفا لا ذاتا، هذا الدعاء، وفي مبدأ الأمر هذا المطلب يجي في ذهن الإنسان كما جاء في ذهن الإنسان. هذه الرواية تبين ملازمة بين حرمة الأكل أكل اللحم الجلال وبين شنو؟ النجاسة، بين هاي الملازمة، وهاي الملازمة ترتبط بشنو؟ بحرمة أكل اللحم المحرم ذاتا لا أعرف، هذا ادعاء. خب لا بأس بهذه الملاحظة، ولكن هذه الملاحظة تحتاج إلى شنو؟ وهذا الادعاء يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى إجماع، يحتاج إلى استظهار حتى نلتزم به. نحن نقول فيما نحن فيه لا يوجد لا استظهار لا دليل لا إجماع لا قرينة على أن المراد من الحرمة هنا حرمة ذاتية، بل الدليل على العكس موجود. وما هو الدليل على العكس؟ إطلاق الرواية عندما تقول لا تأكل، رواية لا، عندما الرواية تقول بأنه اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذه الملازمة بين حرمة الأكل ونجاسة البول، هذه الملازمة لها إطلاق، مقتضى الإطلاق الحرمة الذاتية والحرمة العرضية، فلا يمكن التخصيص بالحرمة الذاتية. فعندما الإمام جاي يبين فد ملازمة بين هذين الحكمين وهو حرمة الأكل ونجاسة البول، هاي الملازمة لا تحتوي على الحرمة الذاتية، مطلقة شاملة للحرمة الذاتية وللحرمة العرضية. فإذا دلالة هذه الآية، دلالة هذه الرواية بالملازمة على نجاسة اللحم وحرمة اللحم ونجاسة البول على الملازمة، هذا مطلقة شاملة للنجاسة الذاتية وللنجاسة العرضية، ولا وجه لتخصيصها بالنجاسة الذاتية. هذه الوقفة القصيرة. بعد لا، هذا يسموه الفلاسفة، هذا من عنديات. من عنديات يعني شنو؟ يعني واحد يبين فد مطلب ومصر عليه بدون أن يكون دليل قائم عليه، هذا يسموه من عنديات. لا بس سيدنا، لا 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 ماشي. لا 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 لا، الآن جنابك جاي يقول بأنه اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه يعني الشيء اللي ممنوع ومحظور شرعا، سواء كان ذاتا أو عرضا، ممنوع ومحظور شرعا. هل مقدر لا يؤكل لحمه يعني ممنوع محظور شرعا، سواء كان ذاتية، بل إذا قامت قرينة على التفصيل نحن نلتزم، ولكن لم يقم دليل أو قرينة على التفصيل، فنحن نأخذ بمقتضى الإطلاق ونعمل بمقتضى الإطلاق، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الحرمة الذاتية والحرمة العرضية. جزاكم الله. بعد كافي، بعد هذا معلوم بعد.
يعني يقول لو كان الرواية فيها ما يحرم أكل تشمل الجنة، لأنه قال ما في هذا الوقت يحرم أكل الجنة.
إيه لا جمول. أدري عرفت شو يقول، أنا عرفت. يقول يبالي. خب هذا ما لا يؤكل جنة لا. سيدنا شوفوا ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه أعم من أن يكون محرما ذاتا أو محرم عرضا. التفصيل من نجيب أنت أعم بل وشيئا فشيئا شيئا. إلى هنا نحن بينا شنو؟ بينا أنه نجاسة البول وحرمة شنو؟ حرمة الأكل. بقي شنو؟ بقي مسألة الروث. من أين نثبت نجاسة الروث؟ في الروايات والنصوص لم تذكر كلمة الروث، ولكن الفقهاء يقولون بالقول بعدم الفصل بين البول والروث يقولون بالنجاسة. يعني كل من قال بأن البول للجلال نجس يقولون روثه أيضا نجس، بعدم القول بالفاس، قالوا بشنو؟ بالنجاسة. فإلى هنا عرفنا شنو؟ عرفنا حرمة أكل اللحوم الجلالة ونجاسة بولها وشنو؟ نجاسة روثها. بقي شنو؟ بقي نجاسة العرق. نجاسة العرق صرح في تلك الرواية اللي قرأناها، بلي رواية روايته هشام، صحيحته هشام، الإمام قال وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. هنا إمام أمر بغسل شنو؟ عرق الحيوان الجلال. فاغسله أمر إرشاد إلى شنو؟ إلى وجود النجاسة اللي يقول فاغسله. إيبالي. فإهنا كما بينا قبل قليلا، إهنا مشهور الفقهاء يقولون بوجوب بنجاسته، ولكن بعض الفقهاء بعض القليل اللي يروي صاحب الوسائل من الشيخ أنه قال لا، هذا لا يدل على النجاسة، إبلي هذا محمول على الكراهة، ولكن هذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية صريحة في المنع، صريحة في عدم الطهارة. شنو ما له علاقة بمنع؟ لا لا، ذاك بحث إن شاء الله يأتي أنه هذا الاجتناب أي النجاسة والاستبراء يريد له مدة أم ما يريد له مدة. هناك هذا كلامك إيش عنا بعض أولى أنه أكو فروع أخرى موجودة تتعلق ب مالي؟ لا مو أكو بحث أنه بالنسبة لمدة الاستبراء، اي مدة الاستبراء ايش كثر؟ اي مدة الاستبراء هنا اقوال كثيرة موجودة منها كلامك، وان شاء الله بعدين نبحث حوله. الان نحن جنبحث عن شنو؟ عن نجاسة هذه الاشياء، بلي حرمة الاكل ونجاسة البول ونجاسة الروث والعرق واللبن، هم اضافوا نجاسة اللبن. بس تأييد لا إن شاء الله بعد ها من هالنعيد. لا أنا لبالي يقول بأنه لماذا مدة مدة الاستبراء من شنو؟ خب هذا هذا تأييد، هذا مو إشكال، هذا كلامك تأييد، هذا بلي جزاكم خب هذا تأييد، مو أنا مو إشكال. بعدين إن شاء الله نبحث حول إذن إجمالا هذا كله يأتي في باب مدة الاستبراء. إبلي خب هذا هم إلى هنا. بعد ذلك مطلب آخر موجود هنا، مطلب آخر أنه بعدما قلنا بنجاسة البول وبحرمة اللحم عرضا، طبعا حرمة البول واللحم عرضا، هنا أريد نعرف بأنه هذه الحرمة العرضية يقول لا تكون لبعض المكلفين دون بعض المكلفين، هذه الحرمة لابد أن تكون ثابتة على نوع المكلفين أو جميع المكلفين. هذه نقطة لابد أن ندرسها كاملا فيما نحن فيه. الحرمة العرضية على قسمين، الحرمة العرضية تارة تكون محرمة على نوع المكلفين أو جميع المكلفين، مثل شنو؟ مثل حرمة اللحم الجلال. وحرمة عندنا عرضية اللي ثابتة على بعض المكلفين دون البعض الآخر. مثل شنو؟ مثل ما شخص يضر عليه اللحم البقر، لحم الغنم، لحم الدجاج، هذه الحرمة ثابتة وعرضية، ولكن لم تكن ثابتة لجميع المكلفين ولنوع المكلفين، لبعض المكلفين دون بعض. شنو فائدة هذا البحث، هذه النقطة؟ فائدة هذه النقطة هاي بأنه نحن إذا قلنا بأنه يعتبر في الحرمة العرضية حرمة لجميع المكلفين أو لنوع المكلفين لا لبعض المكلفين، فائدة هنا ونتيجة هنا تظهر. نتيجة هنا أنه إذا قلنا لجميع المكلفين الملازمة ثابتة. يا ملازمة، الملازمة بين حرمة الأكل ونجاسة البول، وإذا كانت النجاسة إذا كانت الحرمة لبعض المكلفين دون البعض، هنا النجاسة الملازمة لم تكن ثابتة بين حرمة الأكل والنجاسة نجاسة البول. نقطة صار معلومة ولا؟ فإذا الحرمة العرضية على نوعين، حرمة ثابتة لجميع المكلفين، فإذا كانت هذه الحرمة ثابتة لجميع المكلفين ملازمة موجودة بين حرمة الأكل والنجاسة نجاسة البول، وإذا لا الحرمة لا تكون لعامة المكلفين أو لنوع المكلفين، لبعض المكلفين دون البعض الآخر، هنا الملازمة لم تكن قائمة. الملازمة بين شنو؟ بين حرمة الأكل ونجاسة البول. هاي نقطة كلش مهمة. فمو بس في هذا المورد نقول مورد اللي قلنا بأنه نجاسة لبعض المكلفين دون بعض مثل الضرر والأمثال ذلك، يضر لحم الحيوان أي البقر أو الغنم أو الدجاج يضر، هذا يحرم عليه، حرمته عرضية، ولكن هذه الحرمة لم تكن لعامة المكلفين ولمعنوع المكلفين لهذا الشخص بالذات، فهنا ملازمة ما موجودة بين النجاسة والحرمة. وهكذا مثلا تصرف في مال الغير حرام، حرام تصرف في مال الغير، هنا حرام على هذا الشخص، أما على المالك لم يكن حراما. في هذه الحالة لم توجد ملازمة بين حرمة الأكل والنجاسة، فيعتبر في الملازمة بين حرمة الأكل ونجاسة البول يعتبر شنو؟ أن تكون الحرمة العرضية ثابتة على نوع المكلفين أو جميعا. فإذا كانت الحرمة ثابتة للبعض دون البعض مثل الأمثلة التي قدمناهن، فإهنا ملازمة مفقودة، ملازمة ما موجودة، حرام حرام ولكن بول لم يكن نجسا، الغنم اللي يضر لحمه على المكلف هذا اللحم حرام عليه ولكن بوله لم يكن نجسا، روثه لم يكن نجسا، عرقه لم يكن نجسا. هاي نقطة مهمة درسناها إلى هنا. خب، فإلى هنا قدمنا مطالب عديدة حول الحيوان الجلال. حيوان الجلال أنه نجس بوله مدفوعه وحرام أكل لحمه، ثبت كل ذلك، وأيضا ملازمة موجودة بين حرمة الأكل والبول، والروث هم نجس أي الخروج والمدفوع للجلال نجس على القول بعدم الفاسد. بعدما درسنا ذلك الآن نأتي إلى الاستبراء، استبراء الحيوان الجلال، هذا يقول من المطهرات بأي دليل؟ استبراء الحيوان الجلال يعني منع الحيوان الجلال من الشنو؟ من أكل النجس الغائط. صار معلوم؟ استبراء يوجب الطهارة بأي دليل؟ لتبدل الموضوع، الحكم يتبدل بتبدل الموضوع. هنا الموضوع تبدل، الموضوع هو شنو كان؟ حيوان الجلال، فإذا استبرأته أي منعته من أكل النجس هنا راح الموضوع يتغير، الجلال يصير غير جلال، فالحكم يتبدل بتبدل الموضوع. والإجماع والنصوص متطابقان على ذلك. خب، فهذه المطالب التي قدمناها إلى هنا حول الحيوان الجلال، هذه المطالب جميعا مورد اتفاق الفقهاء، والفقهاء قالوا قام الدليل، بل ودل النص وقامت الفتاوى جميعا على ذلك. فلذا عندما نراجع بحوث الفقهاء في هذا المجال لم نرى أحد من الفقهاء ناقش ذلك إلا ما نسب إلى الشيخ والبعض مسألة شنو؟ عدم نجاسة العرق. وقلنا هذا القول هم ضعيف لأنه خلاف ظاهر النص والرواية، والنص والرواية ظاهرة في النجاسة ولا داعي للتأويل، والتأويل يحتاج إلى وجه. فجميع هذه المطالب التي قدمناها لكم متفق عليها بين الفقهاء ولا خلاف فيها، وإن شاء الله غدا ندخل في جوانب أخرى من البحث، والله يحفظكم وسلم.